بسم الله.
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المعلق رحمه الله ونفعنا بعلوم الدارين آمين. إلى أن قال: تتمة تعلم القرآن وتعليمه فرض كفاية، والاشتغال بحفظ ما زاد على الفاتحة أفضل من صلاة التطوع لأنه فرض كفاية. قال في الإعاب: أفتى بعض المتأخرين أن الاشتغال بحفظه أفضل من الاشتغال بفرض الكفاية من سائر العلوم دون فرض العين منها انتهى. قال الزركشي: وإذا لم يكن في البلد أو القرية من يدل القرآن أثموا بأسرهم. وتوقف فيه ابن حجر قال: إذ المخاطب في جميع الأمة فحيث كان فيهم عدد التواتر ممن يحفظه فلا إثم على أحد. نعم، يتعين في عدد التواتر المذكور أن يكونوا متفرقين في بلاد الإسلام، بحيث لو أراد أحد أن يغير أو يحرف شيئا منه منعوه إلى آخر ما أطال به. وتلاوته أفضل من سائر الذكر العام بأن لم يخص بوقت ولا محل. لخبر البيهقي: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. وخبر سئل صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال: قراءة القرآن في الصلاة، ثم قراءة القرآن في غير الصلاة، وهي نظر في نحو مصحف أفضل منها عن ظهر قلب. لحديث الطبراني والبيهقي: قراءة الرجل في غير المصحف تضاعف له 1000 درجة، وقراءة المصحف تضاعف له 2000 درجة، ولأن تجمع القراءة والنظر في نحو المصحف، وهي عبادة أخرى. نعم، إن زاد خشوع وحضور قلبه وتدبره لهذا حفظا فينبغي تفضيله. قال في الإعاب: وهو متجه، لأن المدار على الخشوع والحضور ما أمكن، إذ هما روح العبادة وأسها. انتهى. وفي الصلاة وبالليل ونص الآخر وبين المغرب والعشاء وبعد الصبح وفي أفضل الأوقات كرمضان أحب منها في غيرها، ولا تكره في وقت من الأوقات لمعنى فيه.
الحمد لله. واصل الشيخ بهذه الفقرة بعض ما يتعلق بشأن القرآن الكريم، أكرمنا الله بتدبره وحسن تلاوته والاطلاع على سره والعمل به. يقول: تتمة تعلم القرآن وتعليمه فرض كفاية، والاشتغال بحفظ ما زاد على الفاتحة أفضل من صلاة التطوع لأنه داخل في فرض الكفاية. فرض الكفاية أن يبقى في الأمة حفظة لكتاب الله متلقين له بالقراءات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد هيأ الله ذلك في الأمة، فلم يزل عدد التواتر في كل زمان من أزمنتها يقرأ القرآن بالروايات الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والروايات التي المتواترة التي أعظمها 7 القراءات، فهي باتفاق متواترة. كذلك 3 فوق 7 إلى 10 أفتى الإمام السيوطي وغيره بأنها في المتواتر، مع أنها مما تواتر، على خلاف في ذلك. ثم بعد ذلك لم يزل محفوظا بين الأمة إلى 14 والقراءات الشواذ التي لم تأتي بالتواتر، وكل ذلك داخل في سر تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ هذا الكتاب إلى آخر الزمان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عن الكتب المنزلة قبل القرآن على الأمم: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا فلم يحفظوا وضيعوا وغيروا وبدلوا، أما القرآن الكريم فقد تكفل الرحمن بحفظه جل جلاله. ومع ذلك فإن لحفظه وأخذ القراءات فيه فضلا ومكانا ثم لتدبره وتأمله فضلا أعلى ومكانة أرفع مكانة أرفع ثم للاتصال بسره والاطلاع على حقائقه شان أفخم ومقام أعظم والكل من معاني الحفظ للكتاب فلا يزال في الأمة متدبرون ولا يزال في الأمة واعون للمعاني ولا يزالون في الأمة متصلين بالقرآن وممتزجي اللحوم والدماء بالقرآن ولا يقتصر حفظه على حفظه في الأوراق ولا على تلاوته بالقراءات ولا على تجويده ولكن من وراء ذلك بل حقيقة من حقائق حفظه وجود حملة سره في الأمة فإنهم إذا فقدوا أذن الله برفع المصحف برفع القرآن وهم الذين يقرأ فيهم القرآن وهم الذين إذا سئل أحد عن أخلاقهم فخير جواب القرآن أو عن علومهم فخير جواب القرآن أو عن أذواقهم فخير جواب القرآن عليهم رضوان الله تبارك وتعالى فينبغي إنزال ذلك في منزلته تعظيما لشعيرة الله العظيمة قال ما زاد على الفاتحة لأن حفظ الفاتحة فرض على كل مسلم من أجل أن يقرأها في الصلاة كما هو مذهب الجمهور وقال الإمام أبو حنيفة يجب قراءة 3 آيات في كل ركعة فما زاد على ذلك 3 آيات أو أكثر يجب فالواجب 3 آيات تقرأ وأخذ معنى قول الله فقرأوا ما تيسر منه وقد احتج الجمهور بسنة الكريمة حيث يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وإنما وجوبها في حق المنفرد والإمام ثم يختلفوا في شأن المأموم فمنهم من قال بسقوطها عن المأموم في الجهرية دون السرية ومنهم من قال بسقوطها في الجهرية والسرية كما قال من قال بوجوبها في الجهرية والسرية وهو الإمام الشافعي أنها تسقط عند إدراك الإمام في الركوع فإنه أو في آخر القيام فإنه تسقط عنه الفاتحة أو بقيتها إن أدرك بعضها أو كلها إن أدركه في الركوع وتسقط عنه في تلك الركعة فاتحة الكتاب وهي جامعة لأسرار القرآن وقد عرف الاعتناء في السنة الكريمة بسور القرآن كلها عامة وبالفاتحة خاصة فبقي في التابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان من يعتني بقراءة الفاتحة على الشيوخ والأكابر والأفاضل ويسمعها أيضا منهم وقد كانوا يذكرون في الأمر المهم من مثل الاستخارة ومثل أعمال مهمة كان النبي يعلمنا إياها كما يعلمنا السورة من القرآن وقد قال لبعض أصحابه في المسجد أعلمك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد ما مشى معه فلما وصل عند الباب قال قلت يا رسول الله تعلمني أعظم سورة قال ما أعظم سورة قال الحمد لله رب العالمين فاتحة الكتاب قال ليهنك العلم هي أعظم سورة في القرآن فأعظم سور القرآن الفاتحة، وأعظم آياته آية الكرسي. فينبغي الاعتناء بتقويم قراءة الفاتحة خاصة، ثم ما تيسر من القرآن، واستحضار قراءته على رجال السند حتى لكأنه يقرأه على المنزل عليه، ثم لكأنه يسمعه منه، ثم لكأنه يسمعه من جبريل يلقيه عليه، ثم يستحكم فيه شعوره وحضوره كأنه يسمعه من المتكلم به منزله جل جلاله وتعالى في علاه. ومن أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد حقر ما عظم الله جل جلاله. ولذا قال بعض أولياء الأمور: لما ختم ولده القرآن على يد بعض الشيوخ ففرح منه فأرسل إليه هدايا ثمينة وأخذ من أعز أمواله، فقال له: قل لأبيك هذا كثير. فلما رجع إليه وأخبر أباه قال: هذا شيخ لا يحصل لا يصلح لتحفيظ القرآن وتعليم القرآن، يستكثر شيئا من هذا المتاع على القرآن ويقول لك كثير، فلس الآن قد حفظت الحمد لله، ونذهب بك لعند غيره، هذا شيخ ما هو صالح، ما يعظم الدنيا على القرآن ويقول كثير. أي كثير؟ لو جينا بالدنيا كلها لكان قليل في تعليم آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قلوا: واضربوا معكم لي معكم بسهم. قال: وأفتى بعض المتأخرين أن الاشتغال بحفظه أفضل من الاشتغال ببقية فروض الكفاية من سائر العلوم دون فرض العين منها، وهذا في حالة وجود أو توفر القائمين بفروض الكفاية في بقية العلوم. فلو توفر الحفظة للقرآن وقل توفر الحفظة لعلم الفقه أو نحوه من علوم فرض الكفاية لكان الاشتغال بذلك أفضل، وإلا فإذا استوت الأمور فلا يقدم على كلام الله شيء، فهو أعظم وأفضل لكل من أوتي حافظة أن يعتني بحفظ القرآن قبل أي شيء، ويعمر به عقله وذهنه وباله وخاطره ووقته وعمره ولسانه وقلبه، فلا شيء أعطر من كتاب الله سبحانه وتعالى ولا أفخر، تتزين به البواطن وتتنقى عن الأدران ويتقرب به إلى الرحمن. ولذا جاء في الأثر: أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الرحمن كلامه. ويروى: أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. وفي صحيح البخاري عن سيدنا عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء أيضا في الخبر: من حفظ القرآن فعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاج ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. ثم قال: هذا لوالديه، فما الظن بالذي عمل؟ هذا جزاء والديه، فما الظن به هو إذا حفظ القرآن وعمل به. وذكر صلى الله عليه وسلم أيضا: في من لا تأكل الأرض أجسادهم حافظ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فبقي أرباب الفضل والحقيقة قد يشاركهم أرباب الصورة في حفظ القرآن بلا بصيرة، فلا يغني عنهم ذلك شيء، فرب تال للقرآن والقرآن يلعنه والعياذ بالله. نعم. قال الزركشي: وإذا لم يكن في البلد أو القرية من يتلو القرآن أثموا بأسرهم. وتوقف فيه ابن حجر وقال: المخاطب جميع الأمة، فحيث وجد عدد التواتر في جميع الأمة فلا يتوزع ذلك على أهل كل قرية. لا يكون ذلك مخصوصا بأهل كل قرية. ثم يقول يتعين في عدد التواتر أن يكونوا متفرقين في بلاد الإسلام، بحيث لو أراد أحد أن يغير أو يحرف شيء منه منعوه إلى آخر ما طلبه. على كل حال فهذا حاصل في الأمة من حيثية سر التكفل الذي تكفل الله سبحانه وتعالى به بحفظ القرآن، وقام حاول من حاول من أعداء الله أن يزيد حرفا أو يقصر أو يغير كلمة في الكتاب، وقد طبعوا في ذلك طبعات فردت عليهم وانكشف أمرهم وما استطاعوا ولن يستطيعوا، كما قال الله في الإتيان بمثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يقول وتلاوته أفضل من سائر الذكر العام، بل هو من أعظم الذكر، فلذا يتأكد في حقها الطهارة وإن كان من غير مس للمصحف ولا حمل، فقراءته مع الطهارة أفضل. وفيه خبر سيدنا علي أن التالي للقرآن على غير طهارة له بكل حرف 10 حسنات، والتالي له على طهارة له بكل حرف 25 حسنة، فإن قرأه في الصلاة من جلوس وهو جالس فله بكل حرف 50 حسنة، 50 حسنة، فإن قرأه وهو قائم في الصلاة فله بكل حرف 100 حسنة. وهذا الحديث الذي صح عن سيدنا علي كرم الله وجهه في حكم المرفوع، لأن تحديد هذا الثواب لا يدخل في الاجتهاد، إنما يكون مأخوذا عن خير العباد صلى الله عليه وسلم. قال بأن لم يخص بوقت ولا محل خبر البيهقي أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. سئل أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال قراءة القرآن في الصلاة ثم قراءة القرآن في غير الصلاة، ثم تكون القراءة نظرا وحفظا. قال وهي نظر في نحو مصحف أفضل منها عن ظهر قلب، لحديث الطبراني والبيهقي قراءة الرجل، قراءة الرجل في غير المصحف، قراءة الرجل في غير المصحف تضاعف 1000 درجة، وقراءته في المصحف تضاعف 2000 درجة. هكذا يروى وأطلق كثير من أهل العلم القول بأن قراءة القرآن من المصحف أفضل، وإنما يكون هذا لمعاني، لذا استدرك الإمام النووي على ذلك وقال أنه لو قيد بأنه إن كان تلاوته للمصحف أكثر خشوعا وأحسن تدبرا، أما من كان قراءته في حفظا أحسن خشوعا وتدبرا فهي أفضل، قال لكان ذلك حسنا. وكما نقل أيضا هنا عندكم عن الإعاب قوله وهو متجه في قوله نعم من زاد خشوعه وحضور قلبه وتدبره لها حفظا، فهذا وجه من أوجه الأفضلية. والوجه الثاني أن يتحرك مع عبادة اللسان والقلب عبادة العين، وتتضاعف العبادة عند النظر إلى العين أيضا بالحمل، فتكون أيضا اليدان عابدتان عند التلاوة، ووضع كذلك على الرجل إذا وضعه على رجليه، ثم كذلك بوضع الإصبع على الحروف التي يقرأها والكلمات التي يقرأها، ويعده بعض أهل التسليك والتربية عونا على تلافي النقص والقصور بقلة الخشوع والحضور، فيقول إشغال العين والإصبع هذا يغطي النقص في أمر الخضوع والخشوع، ليستشعر التالي أنه ناقص الخشوع والخضوع مهما كان الأمر. ثم هناك أمر آخر أن من أكرم بحفظ القرآن فيحتاج إلى أن يقرأه حفظا ويتعهد قراءته حفظا، فإنه لو هجر القراءة حفظا وأخذ يقرأ دائما من المصحف فر عليه الحفظ وضعف حفظه حتى يكاد أن ينسى، فحينئذ يكون قراءته حفظا للمحافظة على بقائه في الصدر أفضل من قراءته في المصحف حتى تبلغ القوة مبلغها من حفظه، فحينئذ لا يضره قراءة نظرا كما لا تضره مداومته على قراءة الفاتحة نظرا. ومحل هذا أيضا في غير الصلاة، فإن الحمل للمصحف في الصلاة والقراءة فيه يتعرض بها لبطلان الصلاة من حيث الحركات، وهي هيئة أيضا عند الحنفية مبطلة للصلاة، فإنها هيئة توحي بأنه في غير صلاة، فأن يحمل الكتاب ويفتح أوراقه يقول هذا ما هو مصلي، فعندهم لا تصح الصلاة بهذا. فالمجال فيه بعد ذلك واسع، فالقصد أن يكون المؤمن على اتصال بالقرآن وتلاوته في الصلاة وخارج الصلاة ونظر وحفظا وفي مختلف الأحوال والحوادث، وإن كان في بعض الأوقات والأحوال القراءة أفضل من البعض الآخر كما أشار إلى ذلك بقوله لأن المدار على الخشوع والحضور ما أمكن ثم أروح العبادة، وقوله وفي الصلاة يعني قراءته في الصلاة وبالليل والنصف الآخر من الليل وبين المغرب والعشاء وبعد الصبح وفي أفضل الأوقات كرمضان أحب منها في غيرها من الأوقات وفي كل وقت، فيمكن التلاوة للقرآن ما لم يكن جنبا أو حائضا أو نفسا. فكل من نهى عن التلاوة لغير الجنب والحائض والنفسا فقد ابتدع في دين الله تبارك وتعالى، فلا ينهى عن تلاوة القرآن لغير الحائض والنفسا والجنب غيره. فمن قرأ حرفا من كتاب الله 10 حسنات، لا أقول ألف لاميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن جاء ينتقد قراءة القرآن إما عند المقابر وإلا على الأموات أو غير ذلك روح تعلم الدين، فإن القرآن لم يمنع منه إلا الجنوب والحائض، فمن أين تبتدع بدين أو تمنع غيرهم؟ ويكون في بعض الأوقات أفضل وأعظم من بعضها كما سمعت، وتكون التلاوة أيضا في الجنة نوعا من أنواع النعيم، وإنما يكون الدرجة في النعيم بتلاوة القرآن في الجنة على قدر اجتهاده في التلاوة في الدنيا، ومن كان أحسن اجتهادا وأعظم حضورا كان تنعمه بالتلاوة في الجنة أعظم. والله ويقال لحامل القرآن يعني حافظ العامل به اقرأ وارقى وادخل الجنة، اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فكلما قرأ آية ارتفع درجة والدرجة مسيرة 500 عام، فإذا قرأ آية الثانية ارتفع درجة، فإذا قرأ الثالثة ارتفع درجة، فمن بداية من الفاتحة ما عاد يكمل إلا وعنده 7 درجات في كل درجة كما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام. فهذه مسيرة 3500 سنة بالفاتحة وحدها يرتفعها، وبالبقرة كم، وبآل عمران كم، بسورة النساء كم، فلا يزال يرتقي. وفي الخبر أن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فإذا وصل إلى آخر آية انتهت به إلى الفردوس الأعلى، فالله يربطنا بالقرآن ويجعلنا من أهله ويحشرنا في زمرتهم بعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.